الحياة وسائرها، المقيم الأجساد بالأرواح والضبابها، الذي خلقنا من تراب وإليه يخرجنا، ومن التراب عندما يشاء يخرجنا ويبعثنا. ونصلي ونسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته والقيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها، فنفتح العباد من رحمتهم وخلطهم من حيرتهم ووجههم الوجهة الصحيحة. أما بعد، فنحن حينما نتكلم عن ما يقع بعد الموت أو القيامة الصغرى أو حياة الفرزخ، فينبغي أن يستحضر كل منا أن هذا الذي يسمعه اليوم قطعا وحتما سيكون حقيقة واقعة يعيشها ويشهدها، ويصبح الغيب أمام عينيه كهذا. فما لم يكن يراه إن كان فقط يسمعه في شرح العلم وفي المواعظ وفي الخطب، سوف يعيشه كل منا تماما كما عاشه من قبلنا ملايين وبلايين البشر عاشوا ودفوا على وجه هذه الأرض من قبلنا، ومروا بهذه المرحلة وآلوا إلى ما قدموا من ثمرنا. فينبغي لكل منا أن يستحضر أنه هو المخاطب بهذا الكلام، وأنه اليوم يسمع وغدا سوف يوقن علم يقين وعين يقين وحق يقين كل هذه الأمور الغيبية، لأنها خرجت من مشكات النبوة ونطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت بعض المواعظ أيها الناس كأن الموت فيها على غير ما كتب، وكأن الحق فيها على غير ما وجد، وكأن الذين يسجع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجدادهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم. من حيل الشيطان الرجيم أنه كي يصرف الإنسان عن الاستفادة من المواعظ ومن الآيات والأحاديث في شأن الموت وغيره، أنه دائما يوجد عنده شعورا بأن هذا الكلام موجه لغيره، فيجعل الإنسان يسلك مثل هذا السلوك كأن الحق فيها على غيرنا الوجه، كأن الحق والواجبات والفرائض والشرائع واجب على غيرنا، كل انسان يمكن تابع على غيره، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، يعني حالنا وسلوكنا ليس حال من يوقن بالموت ويستعد لقضاء الله تبارك وتعالى، لكن نحن في حياتنا وفي سلوكنا وفي اهدافنا التي نعيش من اجلها انما هو حال اناس يعتقدون ان الموت مكتوب على غيرهم، اما هم فلن يموتوا، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الذين نسجع من الأموات سفر هناك مسافرون سيسافرون ويرجعون إلينا، فلذلك لا منفعل ولا مفعل، لأن هذه الرحلة ذات اتجاه واحد ليس فيها رجعة من جديد إلى الدنيا. وكأن الذين نسجع من الأموات سفر عما قريب إلينا يرجعون، نبوئهم أجسادهم نسكنهم في قبورهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم. فلذلك ينبغي أن نستحضر هذا الأمر جيدا، وهو أن كل منا يتصور أنه هو المخاطب بهذه النصوص، بل هو في الحقيقة ليس كأنه، لكن هو في الحقيقة سوف يعيش هذا الأمر واقعا حتما ولا جدال في ذلك، ومن شك في ذلك فسوف يأتيه لحظة يوقن تمام اليقين، لكن حيث لا ينفعه اليقين، كما تكلمنا من قبل اليقين المنجي واليقين النافع هو اليقين هنا في دار الامتحان. اما اليقين وقد صار الغيب شهادة وقد صار الخبر معلنة فهذا لا يجدي، ولو ترى اذ المجرمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا ورجعنا نعمل صالحا الا موقنون، هذا اليقين لا يجدي لانه انتظار الجزاء. اما اليقين الذي ينضح اهله فهو هنا في هذه الدار، وقد استرح الله تبارك وتعالى كتابه المجيد للثناء على المتقين وجعل اولى صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام حينما يحضرهم الموت فان لهم خاصيه لا توجد فيها عداهم من البشر ومن الصالحين. هذه الخصوصيه هي ان الانبياء بالذات الانبياء حينما يحضرهم الموت فإن الله عز وجل يريهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم. ثم بعد هذه القراءة يخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم. ولا شك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم على البقاء في هذه الدنيا، وقد حدث هذا الشيء لسيدهم وخاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. خير فاختار الرفيق الأعلى، ففي صحيح البخاري عن الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني وهو سليم معافى، إنه لم يخبر نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأته على سفلي غشي عليه ساعتين ثم أفاق فأشخط بصره إلى الثور ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، يعني كأنه يجيب على هذا العرض الذي عرض عليه. فغشي عليه ساعة من الزمان ثم أفاق فأشخط بصره إلى السماء وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى. تقول أم المؤمنين: قلت إذا لا يختارنا. فتجلت أنه خير، فتذكرت ذلك الحديث الذي كان يحدثها به من قبل وهو صحيح عليه الصلاة والسلام. فلما سمعت يقول اللهم الرفيق الأعلى قالت: قلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم سر الرفيق الأعلى. وجاء في إحدى الروايات تقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير يومئذ. أما بالنسبة لباقي البشر فهناك رحلة، كل أذن تسمع الآن وكل عين تبصر وكل عقل يعي، ثم يأتي يوم كل منا لابد أن يمر في هذه الرحلة، رحلة الروح بعد نزعها من البدن وبعد خروجها من البدن، فإن الروح ترحل إلى السماء. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان مسعدانها. قال حماد وهو أحد رواة الحديث عن أبي هريرة: فذكر من سيد ريحها وذكر المسك، يعني سيد ريح هذه الروح ورائحة المسك. قال: ويقول أهل السماء، ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من مثلها وذكر لعنا، يعني أنها تلعن في كل سماء. فيقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض. قال فيقال: انطلقوا به آخر الأجل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء التكريم الذي يكون بروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده. يعني إذا كان أهل الدنيا حينما يعين شخص في منصب معين، مدير أو أي موظف، حينما ينهي خدمته فإنهم يعتدون له حسن التكريم، فأولى ثم أولى أن الله تبارك وتعالى يكرم المؤمن ويقام له هذا الاحتفال في كل سماء حينما يستأخر الملائكة بروحه فتصعد به من كل سماء فيكرمه الملائكة ويرحبون به هذا الترحيب. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث البراء هذا التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده، حيث تصلي ملائكة الله على تلك الروح الطيبة وتفتح لها أبواب السماء وتجعل في كفر من الجنة وحنوط من الجنة، وتخرج منها روائح طيبة عطرة تسوق رائحة المسك، ثم تأكلها الملائكة في رحلة علوية كريمة وتفتح لها أبواب السماء. أما الروح الخبيثة فتلعنها ملائكة السماء عند خروجها، وتغلق أبواب السماء دونها، ويدعو كل فريق من ملائكة الرحمن على باب قال ما تعرض من كبيرين الملائكة تدعو كل فريق يدعو ان لا تمر هذه الروح الخبيثة من جهتهم وتدعى لتلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفن من النار وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن ويعرض بها الى السماء فلا تفتح لها ابواب السماء فتلقى روحه من شاهق من اعلى مكان تلقى وترمى ففي حديث البراك بن عازم رضي الله عنه الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحله الانسان من الموت الى البرزخ هذه المرحله التي هي من ساعه خروج الروح وخاتمه الحياه الى البرزخ يصفها ذلك الحديث يقول عليه الصلاه والسلام حتى اذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وفتحت له ابواب السماء ليس من اهل ذلك الا وهم يدعون الله ان يعرج من خلالهم فاذا اخذها يعني اذا اخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفه عين حتى ياخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحروف فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يكذبون ويخرج منها فاصبغ نفحه نفس ولدت على وجه الارض قال فيصعدون بها فما يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له يعني يستأذنون فيفتح له للسماء أبواب نحن لا نعرفها ما كيفيتها ما صورتها لا نعرف لكن ما في شك يوقن يقينا أن للسماء أبوابا كما قال عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له ويفتح لهم فيشجعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الذي تليها حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عهدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح الخبيثة التي نزعت من العقل الكافر أو الفاجر وطبعا التمييز بين الشاف والفاجر يعني ممكن يكون مسلم وتنزع روح هذه الطريقة ويعد غيرها فالروح الخبيثة إما تكون روح الكافر أو روح الفاجر يقول عليه السلام عن هذه الروح بعد نزعها فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من سبعهم فيأكلها فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الوضوح التي جاءت من النار ويخرج منها كأن كريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الكلاب يعني تعليق على الشيخ لا يقع في الحديث أن الجمل لا تستطيع أن يمر من سب الكلاب كما يعني تقول مثلا سوف أفعل كذا عندما يسيب الغراب أو أفعل كذا حين يجرد القاع فتعلق على شرك لا يقع فكذلك هنا قال بارك الله تعالى لتفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في فم الجمل فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقول اعيدوا عبدي الى الارض فاني وعدتهم اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده حتى تقع في جسده تعاد الى جسده ثم قرا ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطره الخير او جهل به في المكان الصحيح فتعاد روحه الى جسده. وروى ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الميت تحضره الملائكه، فاذا كان الرجل صالحا قال اخرجي حجتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميده، وابشري بروح وريحان ورب غير ربان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها الى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميده، وابشري بروح وريحان ورب غير ربان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. ومعنى فيها هنا معنى ألف فوقها، لان الله تبارك وتعالى لا يحل بشيء من خلقه، الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، وليس المراد ان الله في السماء يعني ان السماء تحويه وتحصره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن العقيده الصحيحه ان الله عز وجل فوق سماواته بائن من خلقه. واذا كان الله عز وجل قد قال في كرسيه: وسع كرسيه السماوات والارض، اذا كان الكرسي يسع السماوات والارض فما ذلك ايضا بالعرش وهو مخلوق ايضا. فاخبر الرسول عليه السلام ان السماوات في الكرسي كحلقه ملقاه في ثلاثه من الارض، الكون يعني عظيم جدا، وخلق السماوات والارض اعظم من خلق الله، ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولا يتفكرون في هذا، يعني ابتداء من هذه الارض التي نحن بها الانسان كان يكسر الصخر مثلا ويتنقل في الاف الكيلومترات او الاميال، سوف نحس فعلا ما معنى ان ارض واسعه، ارض الله الشاسعه كلما ابتعدت عنها الانسان الذي يخرج مثلا في رحلات فضائيه وهذه الاشياء تظهر وتظهر حتى تصبح في النهايه كيعني برتقاله في حجم البرتقاله كلما بعد الانسان عنها، وربما يعني اذا ابتعد اكثر واكثر لا ترى بشده صعوبتها بالنسبه للمجموعات الشمسيه الاخرى مثلا. ثم بعد ذلك هذه المجموعة الشمسية والله أعلم كمان ماذا بعدها، هذه كلها ما زالت في السماء الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وفي الآية الأخرى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب في كرة القمر، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان الله، يعني هذه الكواكب ما زالت في السماء الدنيا. أين هذا كان السماء الدنيا؟ الله وحده يعلم. ثم ذلك السماء الثانية والثالثة إلى السماء. لذلك التفكر في خلق الناس تبارك وتعالى، والتفكر في خلق السماوات والأرض، وفي علم الفلك وعلم الهيئة وهذه الأشياء، التفكر فيها هو في الحقيقة نوع من العبادة، لا يتصور ثقافة عامة ولا علم من العلوم يدرك، لكن هذه العبادة قد يساب الإنسان عليها ثوابا عظيما إذا أعمل فكره فيها كي يتفكر في خلق الله استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتفكر في مخلوقات هذه عبادة تؤدى القلب للعقل حتى يفقه الإنسان قدرة الله عز وجل وأدلة وحدانيته. حينما يأتي أصحاب العلوم الحديثة والاكتشافات فيخبرون لنا أن تفكير الذرة تبلغ حجما من التناهي الدقة بحيث لا ترى، نحن لا نرى الذرة طبعا ولا ترى، لا يمكن رؤيتها. فإذا كانت الذرة لا ترى لدقة حجمها، ثم المجرات والمجموعات الشمسية والنجوم وهذه الأشياء النظام الشمسي أن لا يرى أيضا لعظم حجمها، ثم نكتشف بعد ذلك ونعلم أن نفس نظام المجموعة الشمسية من حيث توزيعها في المدارات وهذه الامور هو نفس النظام الموجود في الذره. افلا يدل ذلك على ان الخالق والصانع واحد سبحانه وتعالى؟ فالحقيقه يعني لا ننظر الى هذه العلوم، كل العلوم الحقيقه لا ننظر اليها على انها يعني مجرد علوم ماديه كما نتلقاها او نتلقاها العمي المقلدون من الغرب، وتصبح حضاره الانسان المتطور المتحضر الذي لا يذكر الله عز وجل في كلامه ابدا، يذكر حقائق للغاية، وإذا تفضل ونسبها إلى شيء فينسبها إلى الطبيعة، إله جامد غافل معدوم، فإن الطبيعة طبيعة فاعلة بمعنى مفعول، كما تقول أثير بمعنى مذكور وجريح بمعنى مجروح، فالطبيعة مطبوعة. من الذي صنعها؟ من الذي خلقها؟ الله عز وجل. فالطبيعة هي تفتقر إلى الله عز وجل حتى يخلقها، فكيف تخلق هي؟ هم يريدون إلها أصم أحكم عاقل جامد حتى لا يكون في مسؤولية تجاه توحيد هذا الإله. الحقيقة هذه العلوم هي من صلب الدين، أي علم من العلوم التي تشير إلى التفكر بقدرة الله عز وجل فهي من صلب العقيدة ومن صلب التوحيد ومن صلب الدين. فالذي يدرس علوم النباتات، الذي يدرس علوم الزراعة، الأسماك، الحيوانات، الطيور، الفضاء، الجيولوجيا، التجريح، الطب بكل فروعه وهكذا، هذه العلوم في الحقيقة إذا أنصبنا ونسبنا الفضل لصاحبه ونسبنا الخلق إلى خالقه عز وجل فتصبح كل هذه العلوم في الحقيقة هي عبادة، لكن بشرط أن تنسب إلى فاعلها وإلى الله عز وجل. فكم يتعدى هؤلاء المحاضرون ويقولون انظر إلى الدقة مثلا في تفسير الأذن وتفسير مثلا وظيفة السمع، ثم لا يقول سبحان الله، ثم لا يقول الله هو الذي خلق الأذن بهذه الفلانية وكيفية الدخول السمع وتمييز الأصوات العين وفي أنفسكم أفلا تذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكل هذه العلوم التي فيها إظهار من قدرة الله هي من كل علوم الدين، هي من كل علم التفسير، لأن التفسير كما يقول العقار التفسير فريضة إسلامية، نضع هذه العبارة في موضعها، التفكر في خلق الله في آيات الله وفي آلاء الله تبارك وتعالى. الشاهد نحن خرجنا عن الموضوع نعود إليه، يعني الذي قبلنا هذا الكلام أنه لا يمكن أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي بها إلى الثناء التي فيها الله تبارك وتعالى. فيها هنا في معنى فوق فوق، وهذا له نظائر القرآن الكريم ما يأتي ببعض نظائره. أي نعم قول فرعون معنى الله ولا أخذ لكم في جذوع النفس، هل التصميم يكون داخل جذوع النفس أم فيها بالمعنى ظاهرها؟ مثال آخر القرآن فامشوا فيه مناكبها من فوق مناكبها وخذوا مجلس نعم أأمنتم من في السماء يخفى بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء يرسى عليكم حقيقة من في السماء يعني من فوق السماء كذلك قول الله تبارك وتعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هل فسيحوا في الأرض يعني اختلقوا داخل الكرة الأرضية أم يعني فوق ظهرها فهذا من استعمالات فيه ونحن نعلم الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال للجاريه اين الله فقالت في السماء فقال عليه الصلاه والسلام اعتقها فانها مؤمنه هذا رواه مسلم في صحيحه فالشاهد يعني ان الله عز وجل فوق العرش والعرش فوق السماوات كما قال عليه الصلاه والسلام ويسالكم الله فتقول فتوب فانه اعلى الجنه ووسط الجنه وفوق فتحه عرش الرحمن تبارك وتعالى وطبعا كل كلام يتعلق بصفات الله عز وجل وتوصيته فنحن لا نكيفه تثبت الصفه وعلى اساس انها صفه كمال فيها وصف الله عز وجل بكل كمال وتنزيل له عن كل نقص فنثبت الصفه بلا شيء كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انت تثبت صفه السمع صفه البصر لكن هل سمع الله كسمعنا هل بصره كبصرنا فلذلك يقول في كل ما جاء من صفات الله تبارك وتعالى بلا كيف نمروها كما جاءت بلا كيف فلا نسجل ولا نعقل ولا نذهب هذه الصفات يقول النبي عليه الصلاه والسلام فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى الابتلاء التي فيها يعني فوقها الله تبارك وتعالى فاذا كان الرجل قال اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت بالجسد الخبيث اخرجي ذليله وابشري بحميل ورثاء واخر من شكله ازواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالجسد الخبيثه كانت بالجسد الخبيث ارجعي ذليله فانها لا تفتح لك ابواب فترسل الى السماء ثم تصير الى القبر وبعد ذلك في الحالتين المؤمن والكافر او الفاجر كلاهما بعد هذه الرحلة يرد إلى القبر لأمر الله عز وجل. هذا القبر هو أول منازل الآخرة يقيم فيه الإنسان مدة الله تبارك وتعالى أعلم بها. كل واحد منا سيعيش في هذا الوطن وطن آخر، والله تبارك وتعالى عبر عن الإقامة داخل القبور ما بين بيت رجال الله وما بين البعث والنشور، عبر عنها بالزيارة. وتخيلوا هذه الزيارة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام. والزائر طبعا ده يكون عدد كبير، الزائر ما يكون مكان إقامة. فإذا هذا القبر وطن، ولنتخيل هذا الوطن المؤقت الذي سنعيش فيه ومدة حياتنا في القبر جدا ومدة حياتنا هنا في الحياة كلها. لو فرضنا أن الإنسان عمر حتى بلغ 100 سنة، قرنا كاملا عاش 100 سنة مثلا، 200 سنة، 1000 سنة. تخيل فرعون مثلا في الكفر والعتو والصد عن طريق الله تبارك وتعالى، عمل في هذه 1000 سنة أعمالا من الكفر والعناد لله عز وجل والصد عن طريق الله، أورثته الخلود في العذاب. فرعون من يوم أن غرق في البحر إلى هذه اللحظة التي نتكلم ونحن فيها ما زال يعذب في قبره. أبو جهل، أبو لهب، أبي بن خلف، أي واحد ممن أكثر الوحي فإنهم ادخلوا النار أو ماتوا على الكفر فدخلوا ممكن تماما، كما قال الله عز وجل في حق فرعون وآله النار يورعون عليها غدوا وعشيا يوميا في الصباح والمساء تورد عليهم النار علاوة على عذاب القبر. فالشاهد أننا هذا أيضا مما ينبغي أن نستحضره، لماذا؟ هذا سيهون علينا أمر الحياة الدنيا ويهون علينا مفارقة المعاصي، لأن مهما عشت أنت تتجزى على هذا العمل. إن عشت في الدنيا بنية أنك لو خلدت فيها فتكبر على طاعة الله فيكافئك الله بجزاء مجلس العمل وفضل الله الأعظم. يعني المؤمن يعيش وهو ينوي أنه إذا عاش آلاف السنين سوف يخلق على عباد ربه، لكن يفعل الله بان ادخله الجنه خالدا مخلدا فيها ابدا بلا موت ولا عذاب. الكافر نوع انه ما دام يعيش وهكذا فانه يصر على الكفر ولا يحيد عنه، فكافره الله على نيته بان خلده في نار جهنم بلا نهايه وبلا انقطاع. فالامر خطير جدا، الامر خطير جدا. لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام لما مر على رجل يكون في قبر فقال لاصحابه عليه الصلاه والسلام ركعتان مما تحقرون وتنفلون او تنفلون يزيدهما هذا في عمله احب اليه من بقيه منكم. هذه هي المقاييس الصحيحه للامور، ركعتان مما تحقرون وتنفلون، ركعتين ثم كفتتين مما تزهدون فيهما وتستهلون بسالهما يزيدون هذا الرجل المسؤول في عمله احب اليه من بقيه دنياكم. بمعنى لو ان هذا المسؤول بعث الى الحياه وخير بين امرين، بين ان يملك كل ما على الدنيا وكل ما بقي من الدنيا الى ان تنتهي، يملك خزائنها وقصورها وانجارها وانهارها وبلادها واموال كل شيء ما بقي من الدنيا، وبين ان يركع ركعتين نافله ثم يدخل ثلاثه بالقبر وركعتين خفيفتين، فإنه سيقدم ركعتين على كل ما بقي في الدنيا من متاع ومن مال وغير ذلك. فهذا الارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه بالمفاهيم التي أرسلها القرآن الكريم يصحح لنا قيم الأشياء، قيمة الزمن، قيمة العمر، قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، لأننا يعني باستمرار نعرض لما يحدث خللا في إعطاء الأشياء حقها وميزانها الصادق. فهذه هي الدنيا شيء أم أمينة، وهذه الحياة الحق. انظر حتى لو انسان نازل الان، طبعا نحن نقول ان ما زالت هناك احوال ساعه كثيره لم تتحقق حتى الان بالذات الاشواق الكبرى، ما زال بقي عمر كبير في الارض والله تعالى اعلم. واضح. ثم بعد ذلك ندخل الصعب الى وقعه الناس، وبين الصعب والنشور الله اعلم بالفتره الزمنيه التي تكون بينهم، كل هذا ونحن في القبور. انظر الى هذه الاقامه الطويله قد تصل الى ملايين السنين ربما بالنسبه لمن تشكر لنا او الله اعلم كم سيكون بعدنا، لكنها على اي الاحوال اذا قيست بالعمر الذي عاشه الانسان لا تساوي شيئا. ذلك كان حلم الانسان، كان يحلم يعني الاحلام نوم او كظل دائم ان الذين بيسيها لا يخلع. فالدنيا كلها حلم عباره عن منام، ولذلك الإنسان يوم القيامة، وهذا مش تشبيه، هذه حقيقة، الإنسان يوم القيامة يتذكر كل الفضل ساعتها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأن يجبت ساعة وساعة حتى يكون تشبيه ساعة ينزل من الجرم الغير يصير يطلق عليه ساعة. فالمقصود أن كل هذه الإقامة في القبر ما أصولها سماها الله عز وجل حتى يزوركم المقابر زيارة، يعني أنت في القبر ستكون ضيفان، ثم يأتي ذلك أهوال يوم القيامة، ثم يأتي ذلك دار القرار إما في الجنة وإما في النار. لذلك كان أعظم ما يزلزل القلوب ويوقظها من ثباتها وينسمها من غفلتها تذكر أول منزل من هذه الآخرة الذي هو القبر، لأن هذا أول محطة تنزلها بعد الموت. روى هاري بن مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يغل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي، هذا يذهب إلى أنها كانت عادة مستمرة مع عثمان، كلما في الاستمرار كلما مر على قبر بكى، كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يغل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. دعونا الآن مقتبة الصراحة، كل واحد يعني يفكر بنفسه أن ينفذ هذه الفكرة، وينظر انتظاره الآن حين يتخيل هذه الفكرة، اذهب إلى المقابر وابحث عن قبر مفتوح، وهذا يمكن أن يحصل. بعض القبور يكون تيسر فيها ملك بعد العصر مثلا، فالظهر بكل قبر مفتوح وجاهز لإدخال الميت فيه. ما رأيك لو نزلت بثيابك هذه وأنت حي داخل القبر زره بدل ذلك ويمكن تلبس بقية حياتك؟ فما رأيك من هناك بهذه الفكرة؟ ادخل داخل القبر وادخل فيه وتخيل كيف يكون شعورك إذا دخلت هذا القبر لمدة يسيرة جدا من الزمان. قد يصف للقفر الإنسان يقول لأن حد يجي يقفل علي القفر، نعم هو سيغلق عليك في يوم من الأيام، شئت أن تخيل شئت أن أبيت. فيعني حتى لو تخيلنا أن القفر ليس فيه علاء ولا نعيم وليس فيه سوى الضيق والظلمة والوحشة والوحدة والانفراد وطول الانفراد إلى أن تكون يوم القيامة، كفى بذلك موعظة وزاجرا الإنسان عن الإهمال والإنشغال عن طاعة الله تبارك وتعالى. فما في شك أن هذا المنظر يكون له تأثير شديد جدا على قلب الإنسان، وهذا يجدد لنا يعني هذه المواقف. ثم تخيل مثلا هذا القبر أنك فتحت قبرا، قبر هذا لا يجوز، لبست قبرا مثلا لأعز الإنسان عليه قلب اللي تحت التراب، أباك أو أخاك أو أمك أو أي أحد، تخيل أنك فتحت هذا القبر بعد فترة من ذاته ووجدته ممزق الأوطان، قد انتهت وانمحت معالمه وصار عظاما بارية وتأكلت الأجسام وحصل ما حصل من أحلام الجثة وغير ذلك. فحينما ترى قبيلك وصاحبك أو أباك الذي كان يحلم عليك أو أمك أو أخاك أو أعز إنسان عليك آل به الموقف إلى ذلك، فحينئذ ينبغي أن تدرك أنك سوف تمر بنفس هذه المرحلة في يوم من الأيام، وهي حقيقة واقعة. كل هذا سيرتهج، العين الذي تنظر الآن، الأذن الذي تسمع، اليد التي تطفش، كل هذا سيكون مآله إلى التراب، فمصيره إلى التحلل والضياع، ويبقى العمل الصالح الذي عمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يقول عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ولما كان ما بعد القبر أيسر منه من النجا فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم المؤمن لما يرى القبر النعيم، وهذا النعيم في القبر هو نعيم الجنة، وهو يعلم المؤمن أن ما بعد القبر إن كان من الجنة فلا تعتبر أيسر منه، ويرى النعيم الذي في القبر حينئذ يقول رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب رب لا تجل الساعة، لماذا؟ يخشى أن يعلم أن هذا ما بعده سيكون أشد منه في جهنم والعياذ بالله. بمجرد جزيرة مؤقتة، فلذلك يقول رب لا تجل الساعة، لماذا؟ لأنه يعلم أن الآتي أشد وأضعف. وبالفرق من قبل حينما تكلمنا عن تشيع الجنازة سبق أن بينا أن المؤمن لما يرى من النعيم الذي هو مقبل عليه في القبر فإنه يقول لأهله والذين يحيونه قدموني قدموني. تخيل أن هذه اللحظات والدقائق التي تفترق بين المشي البطيء والمشي السريع هو أيضا لا يتحمل، ويقول قدموني قدموني من شدة تلهفه إلى الانتقال إلى هذا النعيم والتمتع به، هو يقول قدموني قدموني نحن لا نسمعه، لكن من صالح المرزوق أكبر لله. وسيأتي يوم كل منا سيقول إما قدموني قدموني أو يقول يا ويلها أين يذهبون بها. مع أن الفترة قصيرة يدرك هذا يقيم أيضا قيمة الزمان وقيمة الرأس. ماتت امرأة كانت تقم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقم المسجد تنظفه وتزيد ما فيه من قيامة مثلا، يعني معناها أنه لابد أن نراعي قيامة المسجد عن كل ما يشينه. المسجد بيت الله عز وجل، فينبغي أن يهتم الناس بنظافة المسجد أكثر مما يهتمون بنظافة بيوتهم. يعني في هذا رد على بعض إخواننا ممن يتشددون في موضوع الصلاة المعاد ويجمدون على ظهر بعض النصوص. نعم الصلاة المعاد جائزة، لكن إذا كان المسجد مفروشا بالسجاجيد أو غير ذلك، يأتي رجل بنعله يشتغل فيه السيم ويدخل المسجد ويقول السنة أن نصلي في المعاد، نعم، لكن إذا كان المسجد مفروشا فينبغي أن أراعي نظافته ونظافة المصلين الذين يصلون فيه. الشاهد أن هذه المرأة كانت تقوم المسجد عليه بنظفه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاته عليهم. هذا رواه الشيخان. فنحن نغبط يعني هذه المرأة ونغبط كل من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، القبور مظلمة ومليئة بالظلمة، من أين يأتيها؟ يعني النور عليها يلقى بك من كل جانب، ممكن يأتي النور بالأعمال الصالحة كما سيأتي إن شاء الله، هذا فقط الذي ينيرها. بعض الناس تخاف جدا من الظلام، تخاف جدا ولا تزيد من الظلام لمجرد دقائق، فأيضا حينما يتخيل هذا الإنسان ظلمة القبر وما يقول إليه الإنسان في القبر فإنه أيضا يكون فيه زاجر له وذاقا إلى الأعمال الصالحة. ثم بعد ذلك يقع حدث آخر هو ظلمة القبر، فعندما يورع الميت في القبر فإنه يظلمه ظلما لا ينجو منها أحد، هذه من البلاء والفتنة التي كتب الله وقضاها ولا مخلص للإنسان منها إلا الشديد، من الأمور القدرية التي قدرها الله وقضاها ولا بد أن تقع لكل إنسان ولا يخلو منها إنسان على الإطلاق. فحينما يورع الميت في القبر فإنه يضمه قبر يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو صالحا، فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعد بن معاذ من أعظم أولياء الله ومن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن كان يحبهم الله تبارك وتعالى، بل ثبت أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة.
أهدى جنازته وموته 70 ألفا من الملائكة. ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70 ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها ندى سعد بن معاذ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم روحي عنه. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، يعني لو كان أحد ألا يضمه القبر لكان ذلك يقع في هذا الصبي الذي يقرا عنه الكلام، لكن مع ذلك حتى الصبي قدر الله وقرا أنه لابد من ضمة القبر. وأيضا جاء في بعض الحديث أن القبر ينضم على الإنسان حتى تختلف أضلاعه، الأضلاع اللي هي ضم القبر الصبري من شدة الضم تختلف يعني شدتها. ثم بعد ذلك تقع فتنة القبر. أما كيف تقع فتنة القبر؟ فإذا وضع الأرض في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول، يعني المؤمن يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وجاء في حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيه ملكان شديد الانتهار، يعني عملان ويهرانه بشدة وغلظة، فينتهرانه ويدلسانه فيقولان له: من ربك؟ يعني يأتيانه بشدة ويفزعون ويضطمانه بعنف، فينتهرانه ويدلسانه يجعلانه يجلس، أما كيف يجلس فلا ندري، هذا غيب الله تبارك وتعالى به عليم، وغدا سنجلس بدون أدلة، فنسأل الله العافية. فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، هذا الامتحان الإجباري، امتحان مكون من 3 أسئلة، كل إنسان إذا أدخل في قبره فإنه يسأل هذه الأسئلة، حتى جورج بوش، حتى إسحاق رابين، حتى ابن مسعود، كل هؤلاء حينما يدخلون القبر نحن لا نشك لحظة، هذه حقيقة واقعة، كل من يدب على وجه هذه الأرض بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يمتحن في القبر امتحان إجباري 3 أسئلة، ولابد أن يجيبها إحدى هاتين الإجابتين. المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام، ويقول كما أصدقنا آنفا في الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، كلما سئل من ربك يقول: ها ها لا أدري، ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري، ما تقول في هذا الرجل؟ فلا يهتدي باسمه، ما يعرف من يقتلون بهذا الرجل، فيذكرني ويقول له: محمد. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أليس هذا هو واقع الكفار الآن في هذه السنة؟ هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله، أليس هذا واقعهم؟ وأليس هذا هو موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يرد الشلب القضاء ويحسب أنه غير مسؤول. هذا الشخص في أسفل أمور الدنيا لابد أن يتحرى أي خبر فإنه يصل إليه ويجتهد بذلك، ثم يأتي في قضية هي أخطر قضية الوجود، قضية التوحيد والرسالة والعقيدة، ثم يهمل فيها القوم، يعني يعبدون الدنيا عبادة المتبذر الخاشع المنقطع تماما للدنيا. والذلك يسترون أمورها ويزين لها أبهادية. لكن في الدين ما يعرفون شيئا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة المغافلون. فمن أقبح جهلهم الذين يتصدقون بالعلم هم في الحقيقة يقعون في غاية الجهل، لأنهم يجهلون السر الأعظم من المعلومات وهو علم الغيب والعقيدة والتوحيد والإيمان. علم الدنيا إذا فات إنه يطول في الدنيا حق رخيص، أما علم الدين فإنه يورك الخسران إلى يعني قصر فيه الإنسان وجهله واعتقد بغير الحق في العقيدة، فإنه يورثه الخسران الدائم والعذاب المقيم في الآخرة والعياذ بالله. فلذلك الكافر يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فتنحني قلوبهم مثل السنجة لا تستوعب غير الشبهات. كلما قال المستشرقون والقساوسة وأعداء الإسلام كلمة حتى الإسلام تتفرغها إلى ذكر الإسلام يتمسكون بعض الأشياء كأنها تبرر لهم أو تسوغ لهم الأعراض عن التوحيد وعن الإسلام. الإسلام ده انتشر بالسيف، والإسلام اللي هو بيضحك عبد الزوجات ويوجب على المسلم يتزوج أربع نساء، انتوا بتعبدوا الحجر الأسود وتعبدوا الحجارة بتاعت الشعر، وبعضهم يتصور أننا نعتقد في رسول الله محمد عليه السلام تماما كما يعتقدونهم في حق عيسى. أصبح حكالي أنه قال في أمريكا طفل يوغوسلافي طبيب طبيب يوغوسلافي، لكن أصل أسرته مسلمين، يوغوسلافي مسلم طفل لكن يعيش في بلد الكفار. فسأله تعرف من هو محمد؟ قال له إنه ابن الله، يعني هو يتصور أن النصارى يقولون عيسى ابن الله ونحن نقول محمد ابن الله. واضح إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي دسها أعداء الإسلام في كتبهم وفي دوائر المعارف وهذه الأشياء من أجل الصد عن سبيل الله. ثم كل إنسان مسؤول أن يتحرك ويبحث، هل إذا أراد أحد أن يبحث عن حق فهي قوة تكبرهم وتحول دون البحث عنهم، فما في شك هذه القضية أولى أن يهتموا بها من كثير جدا من قضايا الدنيا التافهة التي يكون فيها أعمارهم. فلا عذر للقوم ما داموا سمعوا عن رسول الله فهم مسؤولون عن التحري، ما معجزاته، ما أدلة نبوته، ماذا في هذا القرآن. فإذا سمع وبلغ ذلك وجب عليه أن يتحرى، ليس هذا فحسب، بل واجب عليه أمرين اثنين، واجب عليه أن يجتهد في البحث عن دين الحق، ثانيا يجب عليه أن يصل إلى أن دين الإسلام هو دين الحق، وإذا أخطأ لا يعذر في الخطأ، وهذا الاجتهاد غير مرفوض. لماذا؟ لأن الحق قد نظر الله عز وجل عليه من الدلائل ما لا يخفى على أي إنسان عاقل. أحقية دين الإسلام هي أجلى من الشمس في ربيعة النهار، حقيقة لا يمكن أن ينكرها إنسان عنده عقل وعنده فطرة سليمة وأراد الله به الخير. على أي الأحوال هذا فيما يتعلق بقول الكافر سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وقال عليه الصلاة والسلام فيأتيه ملكان تهيبان جهاري فينتهرانه ويجتانيه فيقولان لهما ربك ما جيرك من نبيك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا تعلمون أن الأحاديث التي ثبتت في تفسير بعض الآيات إنما هي أحاديث قليلة، لكن القاعدة أنه متى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في تفسير آية فإنه يجب المصير إلى هذا التفسير ولا يجوز النظر فيما خالفه. فتفسير هذه الآية هنا يقول عليه السلام فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في القبر حينما يسأله الملائكة عن الذي أسئل أسئلة، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن طرق عبدي. وقال في العبد الكافر أو الفاجر ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. ها ها الكفر الذي يقول الحيران، حيران وقائد في نفس الوقت، لأنه يعملان بشدة وغلظة ويفاجئ في القصد بهذه الأحداث الخطيرة. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي رسله. فيقال محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. قال فيقولان لا دريت ولا سليت، يعني لا دريت بأنت عرفت بنفسك يعني، ولا سمعت الناس بأن تقول شيئا يقولونه. فينادي مناد أن كذب عبدي، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وتولى عنه أصحابه. في هذا من الموعظة ما فيه، الإنسان مهما ارتبط بأقاربه أو أهله أو ذويه أو أولاده أو إخوانه أو أحبابه فحتما هو سيفارقهم إلى الموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مدني به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. كان ما شئت هذا تهديد بحقنا نحن طبعا، كقوله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا كما يستدل بها بعض الخبثاء على حرية الاعتقاد، بدعة مقارنة بحرية الاعتقاد يعني بالمعنى العلماني الكبير، يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كأن المسألة اختيارية. كلا، هذا مقصود بالتهديد، يعني معناه وراء ذلك ما وراءه. تمام يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، في الحقيقة الإنسان لا يعيش ما شاء، لكن قبل أنك عشت مهما عشت وطال عمرك كمان ما طال، ماذا تكون النهاية؟ فإنك ميت في النهاية. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مدري به، واعمل أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، هل مهما كان يعني شخص يحبك أشد الحب، ابنك أو أخاك أو غير ذلك من الناس، مهما أحبك هل سيدخل معك في القبر؟ أم أنه مجرد وجود روحك أحب الناس إليك؟ فلذلك يقول: هيا إكرام الميت تعديله، ويجرون ويفعلون في التخلص منك في أسرع وقت، وهم هم الذين كان يكون لفرائك والذين كانوا ما يمكن ان تغيب عنهم فرصه العين. ولذلك تذكر بيتين من الشعر قالهما شوقي، كان عنده ولدان عظم، فخرج شوقي يوما لزياره بعض الناس فولداه صغيران بكيا وحزن حزنا شديدا لفراق اهلهما، وجزع جدا لخروجه لاجل هذه الزوجه. فنظم هذين البيتين يقول: بكيا لأجل خروجه في دورته، يا ليت شعري كيف يوم فراقه، لو كان يسمع يوم ذاك بكاهما ردت إليه الروح من إشفاقه. فالشاهد أن الإنسان سيتولى عنه أصحابه، يخرج معه أهله وعمله وماله، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله الذي قدمه. فهذا أيضا من المواعظ التي ينبغي الإنسان أن يعني يتدبرها، أنه لا يبقى لك يعني حبيب إلا الله عز وجل، كل من عاد ذلك سيفارقك. فإذا أنت كنت قد عمرت مكانك بين الله فأبشر بخير إقامة في هذه الزيارة المؤقتة في القبر. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع رعائهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال: لا بغيت ولا سليت. بقي بخلال الكلام في الحياة داخل القبر في هذه الزيارة، وأول ما ينبغي أن ننوه أو ننبه عليه هنا هو أن الأحاديث التي وردت فيها عذاب القبر هي أحاديث متواترة. يقول سارع الصحابية رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته، لأن كيفية عذاب القبر لا نستطيع أن نتكلم عنها. لماذا؟ نستطيع أن نقيسها على شيء مشابه. يعني أنت إذا رأيت إنسانا نائما أمامك، هذا الإنسان صورة جثة من قبر، مجرد أنه يتنفس مثلا وقلبه يدق، لكن هو ساكن لا حراك فيه، هل الإنسان أنت تراه ولا تحس بما يحس هو به؟ تحس أنه هو وهو نائم، قد يفرح قد يحزن قد ينتهي قد يصرخ يتألم يحس بسعر الأحاديث وهو لك مع أنك لا تحس به. فهذا مجرد تخريج الأذان، لكن الحياة بالقبر أبعد أيضا من ذلك لأنها تدخل في عالم الغيب. فكيفية حصول عذاب القبر هذا الأمر عقولنا لا تطيقه ولا تستطيع الوقوف على شيء يده. لماذا؟ لكونها لا عهد لها به في هذه الدار. العقل لم يسبق له أن يطلع في الدنيا على عذاب القبر وكيفية حتى يستطيع أن يعمل فيه. فالعقل ليس له عهد بعذاب القبر من قبل في الدنيا، فلذلك لا يستطيع وهو ما زال في الدنيا أن يدرك هذا الأمر. والشرع لا يأتي بما تحيره العقول، بل قد يأتي بما تحار فيه العقول. كما يقول بعض العلماء إن الرسل تخبر بمحارات العقول وليس بمحالات العقول. فالرسل قد تخبر بأشياء تحير العقول لأن العقول لا تثقها ولا تدركها، لكن لا يمكن أن تخبرك بشيء يتناقض مع العقل كالمستحيل الذي هو اجتماع الضدين مثلا. واضح؟ فإن عودة الروح من الجسد ليست على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. يعني نحن ننام وتفارق الروح أجسادنا بهيئة معينة وتعود إليها حينما نستيقظ. أما في القبر فعودة الروح إلى هذا البلد ليست كهذه العودة المألوفة لنا في الدنيا، بل بكيفية الله بها عليه. وقال شارح الطحاوية أيضا: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قدر أو لم يقدر. يعني واحد بيسميه عذاب القبر تقريبا، أن أغلب الناس يقبرون ويسألون، لكن نفرض واحد أكلته السباع أو الطيور الجارحة أو أكلته الأسماك في البحر أو أحرق وذري رماده في البحر أو في البر أو غير ذلك، هل لا يعذب عذاب القبر؟ كلا، يعذب، يعذب هذا عذاب البر. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ما له نصيبه منه قبر أو لم يقبر. أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونزل في الهواء، أو فلس أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب لا يصل إلى القبور، وما ورد من إجلاته واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. أنكرت الملاحدة ومن تمذهب مذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر. هذا تعريف حقيقة دقيق، هو لم يقل سوء عمر والفلاسفة الإسلاميين أو فلاسفة الإسلام. لماذا؟ لأن ليس للإسلام فلاسفة، ليس الإسلام فلاسفة، لأن الفلاسفة تنافي تماما دين الإسلام ولا تتقي معه، بل أكثرها سفك كما تبين ذلك من قبل من رواه. فالفلاسفة هي البحث عن الحكمة كما يقولون أو عن الغيب في العقل. فلا شك لن نستغرب إذا ظلوا في الوصول إلى هذا الأمر، لكن أهل القرآن والسنة إنما يتقون دائما من مشكلة الوحي لا من هذه الأوهام. فهؤلاء القوم قالوا ليس العذاب القبر الحقيقة، وقالوا نحن نفتح القبور فلا نرى شيئا مما جاء في الأحاديث من عذاب القبر. إذا فتحنا القبر لا نرى شيئا. أنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو ومسلم المريسي، وخالفهم جميع أهل السنة وأكثر المعتزلة. وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظن هؤلاء ان ابصارهم يمكن ان ترى كل شيء. يعني هل كل شيء موجود في الدنيا نحن نراه لابصارنا؟ كلا. واوضح مثال على ذلك العقل، عقولنا موجوده لكن هل في احد يرى عقله او روحه؟ لا نراه. الملائكه نؤمن بوجودها لكن لا نراها. الجن لا نراها. فهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظنوا ان ابصارهم يمكن ان ترى كل شيء وأن أسمعهم يمكن أن تسمع كل شيء. ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته، ومن آمن بالله صدق خبره. وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر، وتنظم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. وساق في الترجمة قول الله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أنزلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية الأولى التي ساقها البخاري: ولو ترى إن الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم في جون عذاب الغيوم. وهذه في احتضار كما احتضار. أما الآية الثانية فنعذبهم مرتين ثم نردون إلى عذاب العظيم، هي تدل على أن هناك عذابين فيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. أما الآية فنعذبهم مرتين ثم نردون إلى عذاب العظيم. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين. والعذاب الثاني عذاب القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا عذاب القبر. وقال الطبري: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبب أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك. أما الآية الثالثة فهي حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. ومن الإشارات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما جاء في حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أذي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي الرواية الأخرى: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر، بهذه الزيادة الأخيرة. وقد روت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يهوديا دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد منذر: عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، يعني لم تصف نفسي أن أصدقهما. فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إلا عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وهذا تعطينا تفسير لظاهرة حكيت في بعض الكتب أن بعض الناس الذين كان عندهم حلول كثيرة فكان أحيانا يزيدوها الإنتاج، يجيلها إنتاج، فكانوا يلاحظون أن الحلول إذا أتت قريبا من مداخل الكفار اليهود مثلا أو النصارى فإنها يعني يزول عنها هذا الإنتاج ويحصل إنتاج. فذكر بعض العلماء كان فيه إنسان ثانية في تفسير هذا الظاهرة، قال: لأنهم يسمعون عذاب القبر الذي يعذب به هؤلاء الكفار في قبورهم، كما جاء هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، فهم يسمعون العذاب فمن شدة الخوف يحصل له هذا الإسهاب. لعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه وأصحابه، بل وخطب فيه مرة به في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبة فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني خوفا واشتقا. وزاد النسائي: فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني من البكاء أو الشفقة والخوف، تقول: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. أليس هذا فحسب؟ بل هناك ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين، فقد أعطاه الله عز وجل هذه القدرة على سماع المعذبين في قبورهم. ففي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حالت به، حالت يعني مالت على الطريق ونقرت، هرأت أو بعدت عن المكان، فكادت تبكيه، كاد الرسول عليه الصلاة والسلام يقع من شدة نزولها، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تداكنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لولا ألا تداكنوا، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا الله عز وجل أن يسمع الصحابة صوت عذاب القبر الذي كان هو يسمعه، أن الناس بعد ذلك سوف يخافون أن يدفنوا موتاهم داخل القبور. لولا ألا تداكنوا، يعني خشية أن تترقبوا عن دخل الموتى وإخراجهم داخل القبور، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ويدل على سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم ذلك الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم مر بقبريه فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث. وسيأتي إن شاء الله في منعه. أخيرا أيضا سمع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين في القبور، لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم. طبعا فإن الإنسان يوقن بالخبر بإحدى طريقتين، إما أن يرى بنفسه وإما أن يخبره الثقة الذي لا يصدق أبدا إطلاقا في صدقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. ولعل إذا فتحنا باب الحكايات لوجدنا كثيرا من الناس يحكون وقائع، وقد سمعت بنفسي كثيرا من هذه الأحداث، يعني أن بعض الناس رأى في المقابر مثلا مخلوقا بهيئة معينة خطير ماسك حديث ويأخذ يجري إلى القبور حتى اختفى بعد ذلك، وهكذا أشياء. يعني إذا صدق الراوي فإنها تكون من هذا القبيل، قد تكشف لبعض الناس بعض هذه الأشياء. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر في معرض رده على المكذبين لعذاب القبر: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم، صحيح أم صحيح؟ الإنسان هو بيمان من الجهل يرى المنامات، الذي يحس هو البدن أم الروح؟ يعني أو التعبير أضاف، الإنسان في المنام يتحرك ويتكلم ويقعد ويروح ويجيء ويذهب وينشغل، كل هذا الإنسان هل يقوم بها البدن؟ كان لأننا نرى البدن جثة مقام، لكن الذي يحس ويتألم ويذهب ويروح ويفرح ويجيء هل هو إيه؟ الروح. يقول: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا مأجورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مقطع وأعضاؤه ساكنة، وقد يتحرك لقوة الحركة داخله، يعني ممكن شدة الحركة في الروح داخل بدنه تحصل حركة في الإنسان نفسه. هذا يحس الإنسان أحيانا، بالذات بعض الناس قد يحصل لهم يعني كابوس أو شيء من هذا، فلشدة القوة قوة الحركة داخل البدن تحصل غلفة في البدن أحيانا. يقول شيخ الإسلام: وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، وقد يقول ونمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه، كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد. طبعا كلمة وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة عطف عليه شيخ الإسلام، قال: وقد يقول ويمشي ويتكلم ويصيح، يعني إيه وهو إيه؟ وهو نائم. وهذا حالة بخطورة الأمراض النفسية، يعني ممكن واحد يقوم ويمشي وهو نائم، وهذا معروف في بعض الناس تمشي وهي نائمة. هل هذا منبثق اساسا من حركه بدنه ام نتيجه قوه حركه الروح؟ هذا نتيجه قوه حركه الروح الابن لا يزال غلله نائما. يقول شيخ الاسلام وقد يتحرك لقوه الحركه الداخله وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويطير لقوه الامر في باطنه. كان هذا مما يعتبر به امر الميت بقبره، يعني قف عليه حياه الميت بقبره، فان روحه تقعد وتجلس وتسال وتنعم وتعذب وتطيح، وذلك مفتقر ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره، والعذاب عليه وملائكه العذاب موكله به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره، وقد سمع غير واحد اصوات المعذبين في قبوره، وقد شهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه ايضا اذا طول الامر. لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت، كما ان قعود بدن النائم بما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوه الامر. على اي احوال من بقي في نفسه من الربا وحساكم من ذلك، فنحن نوقف ايضا انه سياتي يوم يصبح هذا الغيب شهاده وهذا الخبر معينه، ويصبح كل ما نسمعه الان ونسلوه حقيقه واقعه. فندعو الله تبارك وتعالى ان يحسن اقواتنا وان ينجينا من الفتن وما ظهر منها.